إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب العظيم هدى ونور وبركة وشفاء ورحمة للمسلمين والمؤمنين، بل أنزل الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وجعل بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. قال: وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. فالعالم كله يحتاج إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما ابتعد الناس عن دين ربهم، كلما ابتعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ضاقت عليهم الأمور، كلما عاشوا في حرج، كلما عالجوا دنقا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فحاجة الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حاجة الناس إلى الطعام والشراب والدواء والغذاء. حاجة الناس إلى كلام الله سبحانه وتعالى حاجة غريق ليس له طريق للنجاة إلا هذا الطريق. فكلام الله سبحانه وتعالى نور يضيء حياة الناس في شتى أنواع الحياة، في عقائد الناس وفي أخلاق الناس وفي معاملات الناس. الناس بنور الوحي كالحيوانات، يقتل بعضهم بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كانت هذه سمة الكفار، يعيشون كما تعيش الأنعام بل هم أضل، يقتل بعضهم بعضا لا لشيء إلا لأجل لعاعة من الدنيا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب العظيم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فما أحوجنا أن نتبع كلام الله وأن نعود لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوج أطفال المسلمين أن يحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحفظ شباب المسلمين وكبار المسلمين أن يتدبروا كتاب الله سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فتعالوا اليوم نقف مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من اتخذت منطقة كانت أم إسماعيل. النبي صلى الله عليه وسلم يروي لابن عباس، وابن عباس يحكي هذه القصة، يقول: أول من اتخذت منطقة كانت أم إسماعيل، منطقة الحزام اتخذته لتعفي أثرها عن سارة. سارة زوجة إبراهيم، تزوج إبراهيم من سارة ولم ينجب منها، وانطلق إبراهيم داعي إلى الله حتى دخل إلى أرض مصر، وكان فيها ملك جبار، كان يأخذ النساء وكان يقتل الرجال. فقال إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل، إبراهيم الأمة، قال لزوجته: إنه ليس على وجه الأرض مسلم إلا أنا وأنت. ودخل إبراهيم داعي إلى الله سبحانه وتعالى، فلما رآها هذا الجبار أخذها من إبراهيم. فوقف إبراهيم يصلي، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو ربه ويصلي. فجاء الرجل هذا الجبار يقترب من سارة، فإذا تصيبه دعوة إبراهيم ودعوة سارة فشلت يداه. ثم
ابتعد جسد مرة أخرى ثم قال لها ادعي ربك أن تعود إلي عافيتي ولا أقربك. قال لها أنا مش هقرب منك بس الشلل اللي عندي ده مش عارف أتعامل، ادعي ربنا إن هو يشفيني. فدعت ربها فعاد كما كان، ثم أراد أن يقترب منها مرة أخرى فشلت يداه. الله سبحانه وتعالى يحفظ عرض إبراهيم حتى أطلقها الرجل وقال أخرجوها فإنها شيطانة، ثم أعطاها هدية جارية. هذه الجارية أهدتها هذه المرة لإبراهيم عليه السلام اللي هي أم إسماعيل اسمها هاجر. فأعطى الرجل هاجر هدية، هذه الجارية أعطاها لسارة وأطلقها، وخرجت المرأة من عنده وذهبت إلى إبراهيم. ومرت الأيام وتسرى إبراهيم بالجارية وأنجب منها. سارة لا تنجب وأنجبت الجارية، هذه المرأة أنجبت إسماعيل. إسماعيل طفل رضيع، فكان هناك غيرة بين سارة وجاريتها، فاتخذت هاجر منطقة. يقول ابن عباس أول من اتخذت منطقة كانت أم إسماعيل. المنطق حزام بتربطه المرأة على وسطها وتمشي بيه فيضيع آثار الأقدام، حزام طويل زي جيبة طويلة كده، فهي لما تمشي يبقى لها آثار أقدام فتضيع آثار الأقدام. ليه؟ لأنها تخاف على نفسها من سارة، لأن سارة دب فيها غيرة شديدة حتى أنها أرادت إيذاءها. نساء، وهكذا النساء. إبراهيم عليه السلام أمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ زوجته إلى مكان بعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عباس إن أول من اتخذت منطقة كانت أم إسماعيل، أخذته لتعفي أثرها عن سارة. أخذها إبراهيم إلى مكان بعيد. إبراهيم من العراق، ثم ذهب داعي إلى الله في الشام، ثم جاء إلى مصر، ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى جزيرة العرب، فأخذ زوجته وذهب إلى جزيرة العرب. وهناك في هذه الصحراء ترك إبراهيم زوجته وابنه وعاد، وترك معهم جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء. فنظرت المرأة إلى زوجها وقالت يا إبراهيم، وإبراهيم لا يرد، يا إبراهيم يا إبراهيم، وإبراهيم لا يرد. فقالت يا إبراهيم أتتركنا فيها في هذا المكان وليس فيه إنس ولا شيء، هتسيبنا فين؟ صحراء. الله أمرك بهذا؟ قلت له وربنا اللي أمر بكده. فقال إبراهيم عليه السلام نعم، أي أن الله هو الذي أمرني بهذا. فقالت إذن لا يضيعنا. المرأة واثقة، واثقة في أمر الله سبحانه وتعالى، واثقة في أن الله سبحانه وتعالى لم يضيعها. أمر صعب على كثير من الناس، أمر شرعي صعب، المرأة تؤمر بشيء صعب، الرجل يؤمر بشيء صعب. أنت بتؤمر بحاجة في المعاملة المادية، بتؤمر بحاجة في معاملة الجيران، بتؤمر بأمر شرعي في الإحسان إلى الوالدين، فيجي نفسك تقول لا، ما أنا فلان عمل لي وفلان بهدلني وفلان مش من حقه الفلوس، وأنا مفروض يحصل لي كذا، وأنا مفروض أكرم أكثر من كذا، فتعترض على أمر الله سبحانه وتعالى. انظروا لهذه المرأة الذي كان ظاهر الأمر الشرعي أن فيه هلاك هذه المرأة، ومع ذلك المرأة تيقنت بأمر ربها، المرأة رضيت بأمر ربها، المرأة صبرت على أمر ربها. قالت إذا لا يضيعنا. إن جماعة أمر الله سبحانه وتعالى لا يضيع العباد، إن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء فإن كل الرحمة وكل الخير وكل الحكمة في هذا الأمر، احيانا بيكون الامر شاق على النفس البشرية، احيانا بيكون الامر مش مفهوم للنفس البشرية، احيانا بيكون الامر فيه صعوبة على النفس البشرية، احيانا بيكون الامر الشرعي فيه فقد. يقول لك اصل انا المرأة، تقول لك اصل انا هتحجب، لا لا اصل انا مش هتجوز لو اتحجبت. طب ما كل المحجبات تزوجوا. ان الامر الشرعي احيانا بيكون صعب على النفوس، لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد ويختبر ثقة العباد. المرأة قالت كلمة جميلة، قالت إذا لا يضيعنا. إذا كان هذا أمر الله فأمر الله لا يضيع. يعني لو أنت متخيل إن ده أمر ربنا، ما دام هذا أمر الله فإن لا أحد يضيع مع أمر الله سبحانه وتعالى. انطلق إبراهيم وترك الجراب الذي فيه تمر والسقاء الذي فيه ماء، ثم مضى إبراهيم، ساب مراته في الصحراء وابنه رضيع ومشي. ثم ذهب إبراهيم حتى وصل إلى مكان مرتفع، فنظر إلى مكان البيت، وكان الكعبة لم تكن آنذاك على هذا العهد الذي نراه، إنما كانت أحجار عالية فقط، مكان مرتفع فقط. فاستقبل إبراهيم البيت وقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سيدنا إبراهيم رفع يديه إلى ربه وقال يا رب أنا تركت زوجتي وابني في مكان صحراء ليس فيه لا طعام ولا شراب ولا أحد، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لماذا يا رب؟ قال عند بيتك المحرم. فاختار إبراهيم لابنه دين، اختار إن ابنه يعيش في دين حتى لو كان دنيا قليلة، حتى لو كان في مكان ليس فيه دنيا لكن فيه دين، عند بيتك المحرم. اختار إبراهيم أن يسكن عند الدين، عند مكان الدين، قريب من الدين حتى يتقرب من الله سبحانه وتعالى. قال ربنا ليقيموا الصلاة، أي أنه أسكن ابنه وزوجته في هذا المكان المعظم ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فإبراهيم عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق أبناء، يرزق زوجته وابنه الصحبة الطيبة والثمار الكثيرة، بعدما اختار هو أن يسكنهم عند البيت، اختار أن يسكن عند المسجد، اختار أن يسكن عند الكعبة، اختار أن يسجد في مكان الإيمان، اختار أن يسجد في مكان يحصل فيه الإيمان، اختار لأبنائه مكان يحصله فيه الإيمان بسهولة. والدنيا ممكن تبقى مفيش دنيا أصلا، ده هي الدنيا معدومة. ثم انطلق إبراهيم، انطلق وهو واثق في أمر الله سبحانه وتعالى، انطلق عائدا يدعو إلى الله. سيدنا إبراهيم ترك زوجته في جزيرة العرب، ترك ابنه الرضيع في جزيرة العرب وانطلق. ما هذه التضحية العالية؟ النهاردة الرجل لا يستطيع أن يترك تليفونه للحظات، ولا يستطيع أن يترك ابنه للحظات. انظروا كيف ضحى إبراهيم عليه السلام في سبيل أن يرضي الله سبحانه وتعالى، أن يتقبل الله سبحانه وتعالى. وانطلق إبراهيم ومرت السنين، ولكن قبل مرور السنين حدث مشهد مع هذه المرأة، أن الماء نفد والتمر نفد، فلم يعد هناك لا طعام ولا شراب. المرأة تكاد تهلك، توشك على الهلاك، ليس هناك أي أسباب، ليس معها أي أسباب. المرأة تنظر إلى وليدها فإذا هو يبكي، يقول ابن عباس، وهذا لا يكون إلا بإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا بوحي السماء، أن هذا المشهد لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم. إسماعيل هذا الذي نروي قصته وقصة ولادته، هذا جد النبي الأكبر صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعرف إلا بالوحي. فإذا بالطعام والشراب قد نفد، عادش فيه ذا طعام ولا شراب، طبعا ستة هتموت، والصبي يبكي، الطفل رضيع يبكي، والمرأة تخاف وأن تنظر إلى وليدها من شدة بكائه. فإذا المرأة تبحث يمينا وشمالا، فكان أقرب مكان للوادي الذي هي فيه جبل الصفا، فصعدت على جبل الصفا تبحث عن ماء، تبحث عن قبيلة، تبحث عن شجرة، أي طعام أو شراب، أي صحبة يكون معهم تمر، فلا تجد أحد. ثم تنزل المرأة إلى جبل المروة، فتسعى المرأة بين الصفا والمروة، سعت مرة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم سادسة، ثم في المرة السابعة المرأة تسعى وتسعى 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 وتسعى، هي تخاف على رضيعها وتخاف على نفسها لكنها واثقة في أمر ربها، حتى سمعت صوتا فقالت صح، فلم تجد الصوت، فقالت أغثنا إن كان بك غواث. بتقول هذا الصوت لو أنت هتساعدنا ساعدنا. فقال من أنت؟ تمثل لها جبريل في صورة بشري. قال من أنت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم. قال لا تخافي الضيعة، فإن الله لا يضيع أهله. قال لها ما تخافيش، إبراهيم هذا معروف في الأرض والسماء، لا تخافي الضيعة فإن الله لا يضيع أهله، وإبراهيم هذا من أهل الله. قال لا تخافي الضيعة فإن الله لا يضيع أهله. ثم ضرب الأرض بعقبه فانفجرت عين ماء تجري في الصحراء، فجعلت المرأة تحوضه. ست خافت ان المية تخلص، فجعلت تحوض المرأة، تحفر حفرة عشان المية تنزل فيها بدل ما هي بتجري على ظاهر الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو تركتها لكانت عينا معينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو هي لم تفعل هذا الحوض ما كانش هتبقى زمزم بئر، إنما كانت هتبقى نهر. قال رحم الله أم إسماعيل وهي تحوض هذا الماء، لو تركتها لكانت عينا معينا. شربت المرأة وشرب الصبي، ومرت قبيلة عليهم، والقبيلة تمر من بعيد، ووجدت الطيور تنزل في مكان في هذه الصحراء الجرداء التي ليس فيها أحد، فاستدلت القبيلة على أن هناك ماء، فبعثوا عين يسأل، فوجدوا مرأة ورضيع، فاستأذنوا المرأة أن يسكنوا معها، فاشترطت ألا يكون لهم على الماء شيء، اشترطت عليهم أن محدش فيهم يمتلك الماء، فوافقوا على ذلك. كانت هذه قبيلة جرهم، هؤلاء يتكلمون العربية، هذه القبيلة قبيلة عربية، إسماعيل وأم إسماعيل لم يتكلموا العربية، ما كانوش لم يتعلموا العربية، فنشأ إسماعيل في هذه القبيلة التي تتكلم العربية. إبراهيم عليه السلام لم تكن لغته عربية، إسماعيل عليه السلام هو أول من تكلم بالعربية من الأنبياء، العرب الذين بعث فيهم الأنبياء أبيدوا، عاد وثمود أهلكوا، ولم يبق إلا بعض قبائل من العرب، فتعلم إسماعيل عليه السلام العربية وكان حكيما، وشب الغلام أصبح فارسا قويا، محب للجهاد، طلق اللسان، حكيم، صاحب أمانة في قومه. وكان إبراهيم يأتيه عليه السلام يتفقده حتى كبر الغلام وأصبح شابا، فزوجوه امرأة منهم، وكان إسماعيل سيد الشباب، قالوا اتجوز واحدة مننا، فتزوج فتاة من هذه القبيلة سموهم العرب المستعربة، يعني عجبوا بعد ذلك إسماعيل عليه السلام. وهؤلاء هم أصل قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لها مكانة تسكن في مكة أم القرى. إسماعيل عليه السلام شاب وتزوج، فجاءه إبراهيم يتفقد ابنه. سيدنا إبراهيم جاي يسأل على ابنه، فدخل فقال أين إسماعيل وقد هلكت المرأة، ماتت هاجر أم إسماعيل، ولم يبق إلا إسماعيل وكان له مكان في قومه، وهذا ابن إبراهيم عليه السلام له إخوة في مكان بعيد، يعني إخوات إسماعيل إسحاق، هذا في الشام. إبراهيم يدعو إلى الله ثم يتفقد أبنائه، فذهب يتفقد إسماعيل، فقالوا إن إسماعيل ها هنا بيته، أشاروا إلى بيت إسماعيل، فذهب إبراهيم إلى بيت إسماعيل فطرق الباب، فخرجت امرأة فقال هل إسماعيل موجود؟ فقالت خرج يبتغي لنا. إنما عصام في وسط مشاهد حياتية كثيرة في حياة إبراهيم وإسماعيل ينزل جبريل بهذه التفاصيل حتى نتعلم ونعتبر. إبراهيم يتفقد ابنه لأن الرجل محتاج أنه يود ولاده، محتاج أنه يبحث عن ولاده، محتاج أنه يسأل عليهم يشوف بيعملوا ايه مهما كان مشغول. لأبنائك عليك حق. فذهب إبراهيم إلى هذا البيت فقالت إنه خرج يبتغي لنا، فقال وما حالكم؟ ما قالهاش إنه والده، إنما سأل سؤال عام، قال وما حالكم؟ فقالت ليس عندنا شيء، مش حاجة خالص، وظلت تشتكي. فقال إبراهيم أقرئي زوجك السلام وقولي له غير عتبة بابك. قال لها لما يجي جوزك سلمي عليه وقولي له في واحد جالك وبقول لك يبقى غير عتبة الباب، السلام عليكم ورحمة الله. ثم انطلق إبراهيم، فجاء إسماعيل فآنس في البيت شيئا غريبا، فقال هل كان هنا أحد؟ قالت نعم رجل كبير. قال وما قال لك؟ علم إسماعيل أنه إبراهيم، فقالت سألنا عن الطعام والشراب والحال ويقيك السلام، ثم قال لي غير عتبة الباب. فقال هذا والدي إبراهيم عليه السلام وأنت عتبة الباب، الحقي بأهلك. قال لها روحي لأهلك. طلقها إسماعيل لأن إبراهيم أمره أن يطلقها، ليس لأن بينها وبين إبراهيم شيء، إلا إنما لأن إبراهيم وجد أن هذه المرأة لا تصلح زوجا لابنه، وإبراهيم صاحب بصيرة وحكمة، صاحب عقل وقلب، صاحب دين. إبراهيم عليه السلام الخليل الذي يرى بنور الله، الذي في قلبه إيمان وتقوى، إبراهيم أبو الأنبياء. إسماعيل لم يثني كلمة أبيه لأنه يعلم أن والده يريد له الخير وأنه لا يتكلم إلا في مصلحة، فقال أنت عتبة الباب. والمرأة تسمى عتبة الباب لأن أسرار البيوت تخرج من تحت عتبة الباب، وينبغي للمرأة أن تحفظ أسرار البيوت. فلما تكلمت المرأة بأسرار البيوت وكل ما في البيت عورة، يعني لا ينبغي للمرأة أنها تقول عندنا فقر وعندنا جوع وعندنا مشاكل لا ينبغي للمرأة أن تحكي هذا للناس، فإن في البيوت أسرار. فلما حكت المرأة لإبراهيم علم أنها لا تحفظ أسرار البيوت، وهذه مرأة لا تناسب ابنه إسماعيل، لا تصلح أن تكون زوجا لنبي، هي ربما تصلح لأحد آخر. إسماعيل لم يضربها ولم يقتلها ولم يعذبها ولم يشهر بها ولم يجلس أهلها ليفضحها، إنما طلقها في سلام وأدى الحقوق في سلام. وهكذا أهل الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، كان كريم المعشر، كريم في حال الزواج وكريم في حال الطلاق، كريم في المعاملة أثناء الحب وكريم في المعاملة أثناء الكره، هو كريم على كل حال، هو صاحب أخلاق في كل وقت، لا تتغير أخلاقه تبعا لأخلاق المعادين أو المعاملين، هو ليس لئيم إنما كريم. اللئيم اللي هو بيتقلب متلون، انه في لحظة من اللحظات بيقلب شرير وفي لحظة من اللحظات بيقلب طيب على حسب مصلحته، انما الكريم يتعامل بكرم في كل حال وفي كل وقت. ثم مرت الايام وجاء ابراهيم يتفقد تركته ابنه، وكان اسماعيل قد طلق ثم زوجوه امرأة اخرى، فدخل إبراهيم عليه السلام وسأل عن إسماعيل، فقالت: خرج يبتغي لنا. فقال: فما حالكم وما طعامكم وما شرابكم؟ فقالت: حالنا بخير، عندنا لحم وعندنا ماء ونحن في سعة. فقال: أقري زوجك السلام وقولي له: ثبت عتبة بابك، ثبت عتبة بابك. سيدنا إبراهيم لما وجد المرأة تستر على زوجها وتحوط عورات الزوج ولا تفشي الأسرار بل وتداري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس عندهم آنذاك حبة في البيت، ما عندهمش حباية واحدة في البيت، ليس عندهم آنذاك حبة. والمرأة تقول: طعامنا اللحم ونحن في سعة ونحن في خير، وليس عندهم حبة. فاستدل إبراهيم على أن هذه امرأة تكتم الأسرار وتستر العورات، امرأة تصلح زوجا لإسماعيل. فقال: أقرئي زوجك السلام وقولي له: ثبت عتبة الباب. وانظروا إلى هذه المرأة التي لما راودها الملك عن نفسها استعصمت وشلت يد الملك سارة، المرأة العابدة العفيفة. ثم لما أعطيت هدية أعطتها لزوجها، ثم المرأة التي رضيت بقضاء الله سبحانه وتعالى ونزلت في الصحراء مع رضيعها ممتثلة أمر الله، ثم الثالثة التي سترت العيوب والتي دارت على زوجها، التي تحمل في صدرها قناعة ورضا، التي تحمل في صدرها أخلاق كريمة. فقال إبراهيم عليه السلام لها: أقرئي زوجك السلام وقولي له: ثبت عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل آنس شيئا، فقال: هل كان هنا أحد؟ قالت: نعم، رجل كبير سأل عنك وسأل عن الطعام والشراب والحال، ويقرئك السلام ويقول لك: ثبت عتبة الباب. فقال: هذا أبي إبراهيم. وأنت عتبت الباب. ومضت الأيام، ثم جاء إبراهيم يتفقد ابنه، فكان بينهما بين الوالد، الوالد للولد والولد للوالد، من عناق وبكاء وشوق. أب بيتعامل مع ابنه، وابن حريص على رضا أبيه، ما قالوش انت سايبني في الصحراء بقالي 40 سنة، انت جاي تسأل عليا دلوقتي وانا بقالي 40 سنة كدت عن اهلك مرات انا وامي. انما هو حريص على رضا ابيه، هو حريص على رضا الله سبحانه وتعالى، هو يبحث عن مرضات الله في بر ابيه وبر امه. وابراهيم عليه السلام الذي ترك ابنه امتثالا لامر الله، وهو يتحمل مسؤوليات تنوء بها الجبال، ليدعو الى الله ويعلم الناس دين الله، وضحى في سبيل ذلك بابنه وزوجته، وانطلق داعيا الى الله سبحانه وتعالى. ابراهيم عليه السلام صاحب مشاعر، فكان بين الابن والاب هذه المشاعر. ثم قال ابراهيم عليه السلام لابن اسماعيل: إن الله أمرني أن أرفع القواعد من البيت، إن الله أمرني أن أبني له هنا بيتا. قال له ربنا أمرني إن أنا أبني بيت الكعبة، فهل تعينني؟ سيدنا إبراهيم بيطلب الإعانة من ابنه إسماعيل، قال أعينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، يرفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت وإسماعيل، ويقولون ربنا تقبل منا، يفعلون هذا الفعل العظيم، ثم بعد ذلك يدعون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم. وتمر الأيام ويرفع إبراهيم القواعد من البيت. إبراهيم يقف على حجر، وإسماعيل يبحث عن أحجار كريمة، ثم يحملها ليأتي بها إلى إبراهيم، ويرص إبراهيم الأحجار، يرص صف بعد كده يروح الصف الثاني يرصه، وبعد كده يرص الصف الثالث، بعد كده يرص الصف الرابع، بعد كده يرجع يرص الصف. يبني إبراهيم عليه السلام وإسماعيل الكعبة، حتى علمت آثار الأقدام، أقدام إبراهيم عليه السلام في الأحجار، تمطر السماء وتميد الأرض وتطيب، وإبراهيم واقف يبني الكعبة. ما نروح الكعبة، ربنا يرزقنا وإياكم حج بيت الله، في فانوس كده عند الكعبة اسمه مقام إبراهيم، لو نزلت فيه هتجد فيه اثار اقدام. ده المكان اللي سيدنا ابراهيم كان بيقف فيه، وكان هذا ملاصقا للكعبه، حتى لما ازدحم الناس في عهد عمر بن الخطاب ابعده عمر عن الكعبه. هذا مكان ارتضاه الله من فوق 7 سماوات، كل الناس بتقف، في واحد واقف طول النهار عشان يحافظ على وظيفته، في واحد طول النهار واقف عشان يجيب فلوس، وفي واحد واقف طول النهار عشان ياخد حق فلان، وفي واحد واقف طول النهار يصلي. ابراهيم وقف لله سبحانه وتعالى يرفع القواعد من البيت، يوحد الله سبحانه وتعالى. ابراهيم عليه السلام يقف حتى يعلم الدين وحتى يظهر الدين. قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، يعني الناس لما تيجي بعد كده تصلي، تصلي ورا مقام إبراهيم، حتى يتعلم الناس هذا المقام. مش أي وقفة دي، هذه كانت وقفة مختلفة. وتمر الأيام، وينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحج. بعد إبراهيم أنبياء كثر، إسماعيل نبي، وإسحاق نبي، ومن نسل إسحاق يعقوب، ومن نسل يعقوب يوسف والأسباط، ومن نسل يوسف والأسباط موسى وهارون، موسى بن عمران، ثم تمر الأيام ثم يحيى وزكريا وعيسى بن مريم، كلهم أنبياء بني إسرائيل. وعلى الطرف الآخر إسماعيل عليه السلام، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم من نسل إبراهيم عليه السلام. وبعد سنين طويلة، بعد آلاف السنين، ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه الحج، ثم يقف النبي صلى الله عليه وسلم داعيا يقول لأصحابه أنه أخبر أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أعظم عند الله من العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للأمة كلها إن أفضل أيام في العام، أفضل أيام في السنة، من واحد ذي الحجة لعشرة ذي الحجة، أعظم أيام الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام أيام العشر من ذي الحجة، أعظمها يوم النحر الأكبر يوم العيد، يليه يوم عرفة أكثر يوم تعتق فيه العباد، وأكثر يوم يغفر فيه للعباد في هذا اليوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأعظم عشية تعتق فيها الرقاب في عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد آلاف السنين من بناء الكعبة يقف ليعلم أصحابه أن في هذه الأيام تضاعف الحسنات، أن أنت الصلاة اللي هتصليها والذكر اللي هتذكره وبر الوالدين اللي هتعمله وقراءة القرآن اللي هتعملها وقيام الليل اللي هتعمله والإحسان إلى الجار اللي هتعمله والإحسان إلى الزوجة والأبناء اللي هتعمله، وكل عمل صالح هتعمله هيضاعف. يضاعف لحد فين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أعظم عند الله من العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد، يعني لو واحد بيجاهد في غير هذه الأيام، واحد عمل عمل صالح في هذه الأيام أيهما أعظم؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، إلا بضحى كل حاجة وانقطعت علاقته بالدنيا، مات هو وأبناؤه في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، إن إحنا أمرنا في هذه الأيام إن إحنا نكثر من إيه؟ من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الذكر العبادة البسيطة الكبيرة، الذكر العبادة الخفيفة على اللسان الثقيلة في الميزان، الذكر العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى والتي بها يتقوى القلب. الناس مداخل القلب السمع والبصر، تسمع أشياء وتبصر أشياء فتتغير القلوب على وفق ما سمعت وأبصرت، والله يملك السمع والأبصار. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بأن يحفظ الله سمعه وبصره، طول ما انت ماشي بتسمع حاجات وبتشوف حاجات، الحاجات اللي انت بتسمعها واللي انت بتشوفها بتغير قلبك. الذكر عبادة تقوي القلب، وعبادة مش مرئية، يعني عادي ممكن واحد يجيب 100,000 لا إله إلا الله ومحدش يحس بيه، ومش محتاج لا مكان ولا زمان ولا تجهيزات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحضنا في هذه الأيام على كثرة الذكر، قال فأكثروا فينا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، العبد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، العبد يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام أعظم من أيام رمضان، هذه الأيام أعظم أيام الدنيا، الثواب فيها مضاعف والمجاهدة فيها أصعب، لأنه في رمضان يصوم الجميع وتصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنان فتكون الطاعة أسهل، لكن في العشر من ذي الحجة بتكون الطاعة أصعب، حتى الركن التي فيها ركن الإسلام الحج ركن فيه مشقة، مشقة مادية ومشقة بدنية، عبد هيسافر هيدفع فلوس كتير وهيسافر هيقعد ايام من يوم 8 ليوم 12 بالشارع تقرب من الله سبحانه وتعالى فيها مشقة مادية ومشقة بدنية. فالعشر تحتاج الى قوة تحتاج الى بذل. وقد قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون ولا تنيا في ذكري اي لا تتباطأ عن ذكري. فأمرنا أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وأمرنا أن نجتهد في هذه الأيام. هذه فرصة عظيمة فرصة لمن اغتنم بها. كل إنسان بيختار لنفسه ما شاء. وقبل يعني أن ينتهي هذا المقام أقول سريعا كل واحد يا جماعة يحط نفسه جدول ويشوف هو هيعمل إيه في العشر من ذي الحجة. هتصوم هتقوم هتقرأ قرآن هتستغفر هتبر أهلك هتصل رحمك. الأيام تمر سريعا فجأة تلاقي بكرة العيد وفجأة ده كم من شهر كان فيه العيد. الأيام تمر سريعا والأحداث تمر سريعا لكن هناك من يغنم وهناك من يكسب وهناك من يفلح وهناك من يخسر. وإني داعي فمنه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا.